اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في المقدمة التاسعة في الأمر التاسع في المقدمات العبادية أو فيما عرف بينهم بإشكال الطهارات الثلاثة. يقول المصنف رحمه الله إن الكلام الذي ذكرناه والجواب الذي طرحناه المنشأ فيه أمران أو قل مبنيان. الأمر الأول، المبنى الأول، وجوب المقدمة، إذا التزمنا بوجوب المقدمة يعني التزمنا بوجود الأمر الغيري، وقلنا أن كل مقدمة هي واجبة بالوجوب الغيري الشرعي، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن نلتزم أن عبادية العبادة تتوقف على قصد امتثال الأمر الذي تعلق بذلك بتلك العبادة. إذا بنينا على هذين المبنيين حينئذ نضطر إلى كل الكلام المتقدم، نضطر أن نسأل إذن قطعا وجزما الوضوء عبادة. إذا كان الوضوء عبادة فكيف نشأت عباديته؟ من وين نشأت عبادية؟ الأمر الغيري توصلي ولا يمكن أن تنشأ العبادية منه، فمن أين نشأت عبادية الوضوء؟ نضطر إلى أن نقول أن عبادية الوضوء قد نشأت من الاستحباب النفسي. هذا الاستحباب النفسي اندك مع الأمر الغيري الوجوب الغيري، وبقيت حقيقة العبادة في ذلك الاستحباب المندك. حينئذ المكلف يقصد امتثال الأمر الغيري، ذاك الأمر الغيري صار أمرا عباديا بالعرب. وهاي المشاكل كلها كنا إحنا نحاول أن نجيب عن هذا الإشكال. العبادية منين نشأت؟ والعبادية تتوقف على قصد امتثال الأمر، فكيف نشأت العبادية؟ قلتم من الاستحباب. زين أنا شرح أقصد امتثال يا أمر الاستحباب راح عندك، يقول لا يقول لك لا، أنت أقصد امتثال الأمر الغيري الذي صار عباديا بالعرض. تلاحظون هاي كلها منشأها هذان المبنيان. وأما إذا أنكرنا أحد هذين المبنيين أو أنكرنا كليهما، كل هذه المشكلة ما ترد. إذا قلنا أن المقدمة لا تجب ولا يوجد أمر غيري شرعي بالمقدمة، المقدمة إذا وجبت فوجوبها عقلي، العقل يدرك، أما أمر شرعي بنفس المقدمة لا يوجد، حينئذ المشكلة ترتفع. لا يوجد أمر غيري بالوضوء. الوضوء ليس واجبا غيريا، ليس واجبا شرعيا، وبالتالي راح يصير البحث عن عبادية الوضوء بحث فقهي مو بحث أصولي. إذا لم يكن هناك وجوب غيري متعلق بالوضوء، فما هو الدليل على عباديته؟ وكيف نحقق العبادية؟ ذاك أمر فقهي بعد، هذا مو أمر أصولي. هناك بعد لازم نفسر، ماكو وجوب غيري لكن اكو استحباب، فالاستحباب هو الذي يحقق العبادية، اقصد انت الاستحباب. او راح تيجي وجوه اخرى للتفسير احنا نذكرها نفسر بها العبادية والثواب. فاذا انكرنا الامر الغيري مشكلة بعد ما توجد، ماكو امر غيري حتى نقول هذا توصلي، ماكو امر غيري حتى نقول لا بد ان يقصد. سارية بانتفاء الموضوع، اما نقول بالاستحباب او نقول ببعض الوجوه اللي راح نحكي هنا. فلو انكرنا المبنى الاول اذا المشكله بعد ما تجي، كما انه لو انكرنا المبنى الثاني المشكله ما تجي. ترتفع المشكله اذا انكرنا المبنى الثاني. المبنى الثاني الذي كان يقول أن العبادية في الوضوء لا تتحقق إلا إذا قصدنا امتثال الأمر الغيري، لو أنكرنا ذلك وقلنا أن العبادية في الوضوء تتحقق بالأمر إذا قصدت، عفوا على قصد امتثال الأمر المتعلق به، أنا قلت قصد امتثال الأمر الغيري، لا على قصدي، تتوقف هذا المبنى الثاني أن عبادية العبادة تتوقف على قصد امتثال الأمر. فلو أنكرنا ذلك وقلنا أن عبادية الوضوء وأي عبادية أخرى، عبادية الوضوء أو عبادية الصلاة أو الحاج، يمكن أن تتحقق بقصد امتثال الأمر المتعلق بها، وهناك أمور أخرى تحقق العبادية. لو قبلنا ذلك، لو قبلنا أن قصد المطلوبية الذاتية والمحبوبية الذاتية يحقق العبادية، أنت إذا قصدت الامتثال حققت العبادية، ولكن قصد الامتثال ليس هو الملاك الوحيد لتحقيق العبادية. أنت أقصد لك أن تقصد المحبوبية الذاتية. أنا لماذا أأتي بالصلاة؟ لأن الله يحبها حبا شديدا، وجد فيها ملاك ولذا أحبها حبا شديدا. هذا يكفي لك أن تقصد لكي تحقق عبادية الصلاة، لك أن تقصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة، ولك أن تقصد المحبوبية الذاتية للصلاة. فإذا قلنا بذلك، يعني إذا أنكرنا المبنى الثاني، المشكلة سترتفع، لأنه حتى لو التزمنا بالوجوب الغيري للمقدمة، هذا الوجوب الغيري للمقدمة لا يتوقف لكي أمتثل عبادية الوضوء وعبادية المقدمة، لا يتوقف على أن أقصد امتثال الأمر الغيري، والأمر الغيري لا يحقق العبادية، وبالتالي اضطررنا إلى تلك الأجوبة كلها. يكفي أن أقصد المحبوبية الذاتية في الوضوء، هذا يكفي يحقق العبادية. إذن المشكلة نشأت، وبالتالي ظلينا نبحث يمينا وشمالا عن حلها بهذه الطرق الصعبة والعبارات المعقدة، لأننا آمنا بهذين المبنيين، بوجوب المقدمة شرعا، وأن العبادية تتوقف على قصد امتثال الأمر. أما لو أنكرنا أحدهما فضلاً عن الاثنين معاً، حينئذ المشكلة مرتفعة، أصل الإشكال لا يرد، وبالتالي ما نحتاج إلى هذه الأجوبة المعقدة، أصل الإشكال لا يرد، وكل أجوبتهم بعد ما نحتاجها. شيخنا شنو رأيك في الموضوع؟ قال أنا رأيي، أتريدون رأيي في الحقيقة؟ أنا لها ألتزم بالاثنين، لا المبنى الأول أقبله ولا المبنى الثاني أرتضيه. المبنى الأول لازم ننتظر نخلص هذا الأمر التاسع، نخلص المقدمات العبادية حتى نوصل لبحث وجوب المقدمة ونذكر رأينا فيه، لكن معجلا خذوا رأيي فتواي الأصولية، هي أن المقدمة ليست واجبة وجوبا شرعيا غيريا، لا يوجد وجوب ترشحي من ذي المقدمة إلى هذه المقدمة، هذا إجمالا. فإذا أنكر المبنى الأول، خلاص المبنى الثاني أيضا أنكره، المبنى الثاني أيضا لا ألتزم به، أقول أن عبادية العبادة يمكن تحقيقها بقصد امتثال الأمر، ويمكن تحقيقها، لاحظ المصنف فيه، ويمكن تحقيقها بربطها بكل وجه يربط العمل بالله عز وجل، أي ربط للعمل بالله عز وجل يحقق عبادية العبادة، فقط ربطه بالمولى هذا يكفي، ربطه بالمولى له مصادق متعددة، واحد من المصادق ما بنى عليه المشهور أن تقصد امتثال الأمر الإلهي، وهذا يحقق ربطا جيد، هذا واحد من المصادق، المحبوبية الذاتية أن تقصد، ليش أنت قاعد تصلي؟ لأن الله يحبها، يحب الصلاة جدا، أقصد المحبوبية ربطتها بالله عز وجل. الآن إحنا نريد نذكر مصداقا جديدا يحقق الربط بالله، ما هو المصداق؟ في باب المقدمات، أنت عندما تريد أن تتوضأ، ليش تتوضأ؟ ما هو سبب وضوئك؟ لأنك تريد أن تصلي. الصلاة ما هي؟ الواجب النفسي، لأن الوجوب النفسي تعلق بها أنت امتثالا لها، ولأنك تعرف أن الصلاة لا يمكن أن تتحقق في الخارج وتوجد في الخارج إلا إذا توضأت لها، قمت لكي تتوضأ، فأنت بوضوئك قد شرعت في امتثال الواجب النفسي الذي تعلق به قوله تعالى أقيم الصلاة الأمر لله. إذن شروعك، إذن وضوءك في الحقيقة شروع في امتثال الأمر النفسي المتعلق بالصلاة. لاحظ، أنت بمجرد أن تبدأ تتوضأ فقد بدأت بامتثال أقيم الصلاة الوجوب النفسي، لأنك تعلم أن الوضوء أن وجود الصلاة يتوقف على وضوئك، تعلم بذلك. إذن هذا ربط بالله، هذا ربط بالمولى، ربط بالله الآمر. أنت تتوضأ، أنت تتوضأ لكي تمتثل الواجب النفسي، إذن أنت شرعت في امتثال الواجب النفسي، هذا ربط، هذا ربط للعمل بالله، خلاص هاي عبادة، حققت العبادة، حققت العبادة، هذا تقرب إلى الله سبحانه. يقول المصنف وهذه الطريقة التي ذكرتها للتو ستنفعنا في عبادية كل مقدمة وإن لم تكن عبادة في ذاتها، وإن لم تكن عبادة في ذاتها. الطريقة التي ذكرتها لكم، الكلام المصنف، الطريقة التي قدمتها لكم فيما تقدم من وجود الأمر الاستحباب النفسي الذي تعلق بالوضوء بالمقدمة بالطهارة واندك بعد ذلك في الوجوب الغيري، تلك الطريقة تنفعنا في الطهارات الثلاث، تنفعنا في الطهارات، ولكن هاي الطريقة الآن اللي ذكرناها تنفعنا في جعل مشي عبادة إلى الحج، أي مقدمة من المقدمات. إذا كان أكو واجب نفسي، أي مقدمة من مقدماته يكون عبادة إذا قصدت هذه الطريقة أن تربط العمل بالله عز وجل، لأن الله أنا أشتغل حتى أصرف على عائلتي، وبما أن النفقة على العائلة واجبة بالوجوب النفسي، أنا قاعد أمتثل ذاك الوجوب النفسي، فإن الشروع في المقدمة العمل لأجل الإنفاق هو شروع في امتثال الواجب النفسي، وبالتالي هذا يحصل عبادية على هذه المقدمة التوصلية. أنا طهر ثوبة مقدمة توصلية مو عبادية، حتى الإنسان اللي يسوي رياء يطهر ثوبه بذلك، لكن لو قصد أنه يطهر ثوبه مقدمة لامتثال الواجب النفسي اللي هو صلاة، فإنه بذلك يكون عمله التوصل هذا تعبدي، راح يصير عبادة وإن كان توصليا، لكن عبادته راح تصير عرضية لأنه ربطه بالله عز وجل. بل في الحال عندنا مشكلة الثواب والعقاب، الثواب إحنا في الأمر الثالث ذكرنا هناك توجيه وحل لقصة الثواب على المقدمات. الثواب على المقدمات حيث وردت روايات تدل على أن بعض المقدمات لها ثواب، مثل المشي إلى الحاج، مثل المشي إلى زيارة سيد الشهداء عليه السلام. احترنا هناك قلنا الثواب عليهم المقدمة كخصيصة من خصائص الواجب الغيري، المقدمة لا ثواب عليها، وهي المقدمات كيف استحقت الثواب؟ هناك جاوبنا أن هذا الثواب مو للمقدمة، هذا للعمل، الثواب للحج، ولكن ثواب الحج على قسمين، أكو حج ثواب كبير، أكو حج ثواب صغير، الفرق هو في المشقة، أحمز الأمور أكثرها ثوابا. وبما أن الحج مع مقدمته الأولى اللي هي المشي أحمز من الحج مع مقدمته اللي هي ركوب الطائرة، استحق الإنسان ثوابا على الحج، نفس الحج الأحمز ثوابه يكون أكثر، وإلا نفس المقدمة ليس لها ثواب. هذه أعطيت المقدمة ثوابا ونسب الثواب لها مجازا بالعرض، في الحقيقة لا ثواب لها، مجاز. هاي كثرة الثواب اللي يروح بيادة هي للزيارة، أما نفس البيادة ما لها ثواب، ثوابك في الزيارة، لأن الزيارة ستكون أحمس وأشد وأكثر تعبا وإلى من لجسدك، فأنت تستحق ثوابا عظيما لأجل الزيارة الأحمزية الأشدية. يقول المصنف الآن، يقول بهذا البيان سيتضح لنا أن ذاك التوجيه لا نحتاج إليه، بل بالعكس هذا الذي ذكرناه الآن هذا يجعل الثواب على نفس المقدمات. أنت بمجرد أن تبدأ طي المسافة، قطع المسافة إلى الحج، أنت بهذا الشروع قد بدأت بامتثال الواجب النفسي، إذن شرعت في امتثاله، إذن أنت من الآن تستحق على كل عمل تأتي به ثوابا له هو. نفس الركوب الطائرة ثواب، نفس المشي ثواب، في قضية الزيارة نفس البيادة إلها ثواب، هكذا الثواب على المقدمات مو على النتيجة بس. ما نحتاج بعد قصة الأحمزية، أنت بهذه المقدمة تشرع في امتثال الواجب أو المستحب، فتستحق ثوابا من الآن على نفس هذه المقدمات. هذا توجيهنا. إذن إحنا كنا نحتاج أن نحقق العبادية، هاي العبادية إذا نريد نسوي عنوان عام إلها هو هذا، أنت اربطها بالمولى عز وجل، قصد امتثال الأمر يربطها بالمولى، قصد المحبوبية يربطها بالمولى. إحنا الآن ربطناها بطريقة ثالثة جديدة، خوش طريقة حلوة، أن هذا شروع في امتثال الواجب النفسي. إن قلت شيخنا رجعت بنا إلى الإشكال مرة ثانية، هذا بيانك راح يوقعنا بالإشكال مرة جديدة. كيف؟ إحنا عندنا قاعدة تقول أن الأمر يدعو إلى ما تعلق به خاصة، ولا يدعو إلى غير متعلقه. حينئذ الأمر بالصلاة يدعو إلى نفس الصلاة ولا يدعو إلى الوضوء. لا يقول لك قم فتوضأ، يقول لك قم فصلي. إذن الوضوء من هو الذي دعا إليه؟ إذا تقول الوضوء دعا إليه نفس الأمر بالصلاة، يقول لك ما يصير. الأمر بالصلاة يدعو إلى متعلقه. إذن هناك أمر آخر قد دعاني إلى الوضوء. طيب من هو هذا الأمر الآخر؟ لا يوجد إلا الأمر الغيري. هاي شلون اطلعوا؟ رجعنا للأمر الغيري، فرجعنا إلى نفس المربع الأول. الأمر الغيري شنو معنى؟ معنى هناك وجوب مترشح من الوجوب النفسي. هذا الوجوب اسم الوجوب الغيري. أنت مو قاعد تبني على عدم وجوب المقدمة، هذا الجواب نفسه راح يؤدي إلى وجوب المقدمة ويرجعنا إلى المشكلة من أول وجديد. يقول المصنف هذا الإشكال هم مو صحيح. هم أريحكم من عنده. شلون شيخنا؟ اتفضلوا شيخنا شلون؟ قال بالحقيقة لا يوجد وجوب غيري للمقدمة، وجوب شرعي. ماكو وجوب مترشح من وجوب المقدم، من وجوب ذي المقدمة النفسي، من وجوب الصلاة النفسي إلى هاي المقدمة إلى الوضوء. لا أبدا، لا يوجد وجوب شرعي مجعول مترشح، وإنما هذا وجوب عقلي. العقل هو الذي يأمرني ويلزمني بالإتيان بالوضوء. العقل بعد أن عرف أن الوضوء مقدمة للصلاة والصلاة لا تتأتى من دون وضوء، قم فتوضأ. هذا وجوب عقلي. العقل هو الذي يحكم، العقل هو الذي يدعو. فالعقل هو الذي يأمرني بالمقدمة، وصحة عبادية المقدمة لا تتوقف إلا على ما توقف على هذا الأمر العقلي. لا، تتوقف عبادية المقدمة على هذا الربط بالله عز وجل، على أنني عندما أتوضأ أشرع بالعمل بالواجب النفسي بالصلاة التي كلفت بها. فإذا ما دعاني للعمل غير ما صحح عبادية العمل، وما صحح عبادية العمل غير اللي دعاني للعمل. الذي صحح العبادية هو هذا الواجب النفسي، قل امتثال الواجب النفسي، قل الشروع بامتثال الواجب النفسي، هذا هو اللي صحح العمل. لكن مو هذا هو الذي يدعو إلى الوضوء. الذي يدعو إلى الوضوء هو حكم العقل، الوجوب العقلي، الزام العقلي، هذا هو الذي يدعو إلى الوضوء. فإذا ماكو مشكلة بعد، وبهذا تنحل مشكلة مقدمات العبادية. بعد ماكو إشكال الحمد لله. الله يجزي بالخير الشيخ، أنهى الإشكال اليوم. لا ماكو إشكال، خلاص أمنه وكل ال... قال هذا كله، قال شفتوا الهوسة اللي كلها وقعنا بيها، إشكال وجواب إشكال وجواب. هذا كله والاحتياج إلى وجود الأمر الاستحباب النفسي والاندكاك، وأن المحقق العبادية هو الأمر الغيري مو الاستحباب، هذا كله مبني بناء على ثبوت على أمرين، على مبنيين. نحتاج إلى هذا الجواب المطول والعلاج المركب. إذا بنينا على أمرين، أولا ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة، واحد، فهناك أمر غيري وهذا الأمر الغيري توصلي، فكيف نشأت عبادية العبادة، عبادية الوضوء؟ هذا الواحد الأول. الثاني، وبناء على أن مناط عبادية العبادة ملاك العبادية ومناطها محققها هو قصد الأمر المتعلق بها، هذا المبنى الثاني. إذا كان هذا هو الملاك في العبادة ومحقق العبادة، فلا يوجد إلا أمر واحد وهو الأمر الغيري، فكيف يحقق هذا الأمر الغيري العبادة، عبادية العبادة، مع أنه توصلي؟ هذا كله إذا بنينا على هذين المبنيين تجي المشكلة. ولكن وكلا المبنيين نحن لا نقول به، واحد من عدهن إذا أنكرناه يحل المشكلة، أما اثنين هذا نحن ننكره. أما الأول فسيأتي في البحث الآتي بعد إنهاء هذه المقدمة الدليل على عدم وجوب مقدمة الواجب، فلا أمر غيري أصلا، لا يوجد أي أمر غيري. حتى نقول العبادية شلون تنشأ من هذا الأمر الغيري، لابد أكو استحباب وندك في هذا الأمر، لا بعد إشكال ما يجي قصد امتثال الأمر، هم ما يجي ماكو أمر غيري حتى أقصد امتثاله. العبادية هم راح يصير مسألة فقهية، شلون أحققها يا فقهاء تقولي مشكلة، بعد إحنا كأصوليين هاي مو مشكلتنا.
سيدنا العفو بني ينكر الأمر الغيري شغل إحنا دل على الأمر الغيري على الواجب، دل على الأمر الغيري على الوضوء كذا كذا،
لا هذاك بعد راح يصير إما تتحدث عن نفس الاستحباب، تلاحظون تلك الروايات طبعا هذه تجينا الإشارة إليها يوم قد إن شاء الله تعالى بل نعالجها ذني. وأما الثاني المبنى الثاني أيضا لا نؤمن به، فلأن الحق أنه يكفي في عبادية الفعل ماذا؟ ارتباطه بالمولى، أن نربطه بالله سبحانه وتعالى، أن نربطه بالله، والإتيان بالفعل متقربا إليه تعالى، والإتيان بالفعل متقربا إليه تعالى، هذا الثاني. يعني هذا اللي نحتاجه فقط، ما نحتاج إلى قصد امتثال الأمر، أريد الارتباط، أريد التقرب بهذا الفعل إلى الله تعالى. هاي الواو مفسرة، الارتباط هنا نفسه الإتيان، ارتباطه بالمولى يعني الإتيان بهذا الفعل متقربا، يتقرب المكلف به إلى الله. غاية الأمر أن العبادات قد ثبتت أنها توقيفية، يعني فما لم النتيجة وإذا توقيفية ما يصير، كنت تتقيد بالأوامر بالبيانات الشرعية فقط وفقط، فما لم يثبت رضا المولى بالفعل، إذا لم يثبت أن الله يرضى، ولم يثبت حسن الإنقياد، ولم يثبت قصد وجه الله بالفعل، لا يصح الإتيان بالفعل عبادة. ولذلك إذا ثبت أن الله يكره هذا الفعل، يكره هذا الفعل، حينئذ لا يثبت رضا الله بهذا الفعل، ولا يثبت أن هذا انقياد حسن، بالعكس هذا مو انقياد فليس فيه حسن، ولا يثبت أن وهذا الفعل لا يكون لا يقصد من خلاله وجه الله سبحانه، حينئذ إذا لم يثبت الرضا الإلهي يعني أنه لا يثبت حسن الإنقياد، يعني لا يثبت أن هذا الفعل مما يقصد به وجه الله تعالى، لا يصح الإتيان بالفعل عبادة، ما تقدر تجيب الفعل عبادة. ولذلك أنت ما تقدر الصوم يوم العيد على نحو العبادة، لأنه ثبت أن الله لا يقبل، وأن الإنقياد غير حسن، وأن الصيام مما لا يقصد به وجه الله بعد أن عرفت مكروهيته ومبغوضيته لله سبحانه، بل يكون تشريعا محرما، مو بس ما يصير عبادة، هذا راح يصير تشريع محرم، راح أفترض أن الله جعل هذا عبادة يعني واجب أو مستحب، مع أن الله لم يجعله هذا تشريع محرم، فيه نوع ابتداع. ولا يتوقف ذلك على تعلق أمر المولى بنفس الفعل، يا هي لا يتوقف يا فعل، ذلك إشارة علما إلى الارتباط بالله، لا يتوقف ذلك الارتباط بالله، الإتيان به متقربا به إلى الله سبحانه، أو قل عدم قل ثبوت الرضا وحسن الإنقياد، لا يتوقف ذلك على تعلق أمر المولى بنفس الفعل بالوضوء، على أن يكون هذا الأمر أمرا فعليا من المولى، يوجد أمر فعلي تعلق بالوضوء حتى أقصده، لا. ولذا قيل يكفي في عبادية العبادة، يكفي في عبادية العبادة حسنها الذاتي، يكفي أن يقصد المكلف الحسن الذاتي في العبادة والمحبوبية الذاتية. ولذا قيل، ظهر هاي عبارة أستاذة رضوان الله تعالى الشيخ الكمباني الشيخ الإصفهاني، يكفي في عبادية العبادة حسنها الذاتي ومحبوبيتها الذاتية للمولى، أن المولى يحبها فهي حسنة في ذاتها، حتى لو كان هناك مانع من توجه الأمر الفعلي بها. أكو مانع يمنع المولى، المانع شنو؟ أن المكلف مو قادر، أنا أخاف أشق عليكم ولذلك لما أمركم بهذا الفعل. هذا الفعل فيه ملاك شديد، فيه ملاك شديد، فإذا فيه محبوبية لي، لكن أنا أحبكم أخاف عليكم، ما تقدرون تمتثلون إذا أمر، وأنا أباوع وإن كان هناك كمل من العباد، لكن أباوع للنوع، وإن كان هناك رسول الله وخلفائه الأطهار، وإن كان هناك الأنبياء وأوصياؤهم، لكن أنا أباوع للنوع، فخوفي عليكم من المعصية وعدم الطاعة المشقة، أو قل المشقة في الطاعة، لم أأمركم. هنا الذي حال دون الأمر الفعلي بالعبادة ما هو؟ الذي حال هو المانع مو عدم المقتضى. فإذا الذي يحول دون الأمر الفعلي المانع، يعني أكو مقتضي، خلاص أقصد المحبوبية أو الحسن الذاتي، هذا كافي، هذا يحقق العبادية حتى لو كان هناك مانع من توجه الأمر الفعلي بها، ما دام أكو مقتضي، يعني أكو حسن ذاتي ومحبوبية ذاتية، هذا كافي. وإذا ثبت ذلك، يعني إذا ثبت أن مقدمة الواجب ليست واجبة، وأن المبنى الثاني أن العبادية لا تتوقف على الأمر الفعلي، يكفي فيها الارتباط، أي ارتباط بالله، فنقول في تصحيح عبادية الطهارات الثلاث، الوضوء، الغسل، التيمم، إن فعل المقدمة بنفسه، شوفوا الوجه اللي يقدمه المصنف للارتباط، تقدر تحقق الارتباط بقصد الامتثال، تقدر تحققه بقصد المحبوبية الذاتية، تقدر تحققه بالشروع في امتثال الواجب النفسي. هذا الثالث نقدر نسوي بالمقدمات، الثالث نقدر نسوي بالمقدمات، بينما الأول ما نقدر نسوي بالمقدمات. تلاحظون كيف الواجبات التوصلية، الواجبات التوصلية نقدر نحقق بها الأول، ونقدر نحقق بها أيضا، ونقدر نحقق بها الثالث، مقدمات الواجبات التوصلية أقدر أحقق بها الثالث مباشرة، الواجبات التوصلية نفسها أقدر أحقق بها الأول، وأقدر أحقق بها الثالث أيضا. تلاحظون كيف؟ وإذا ثبت ذلك فنقول في تصحيح عبادية الطهارات، إن فعل المقدمة بنفسه يعد شروعا في امتثال ذي المقدمة، الذي هو حسب الفرض في المقام، امتثال ذي المقدمة، الذي هذا الامتثال حسب الفرض في المقام عبادة في نفسه مأمور بها. نتحدث عن الصلاة، ونتحدث عن الطواف، نتحدث عن مثل هذه الأمور العبادية اللي تصير مقدماتها عبادية، فيكون الإتيان بالمقدمة اللي هو الوضوء بنفسه يعد امتثالا للأمر النفسي بالصلاة بذي المقدمة العبادي، ويكفي في عبادية الفعل أي فعل كان. إحنا نتحدث عن الوضوء هنا، كما قلنا ارتباطه بالمولى، شنو معنى الارتباط؟ يعني والإتيان به بالفعل متقربا إليه تعالى، مع عدم ما يمنع من التعبد به. اللي يمنع عن التعبد به كراهية المولى له، لو كان هذا وضوء غصبي بماء مغسول، إذا ماكو ما يمنع عن التعبد به خلاص الارتباط بالمولى هذا كافي. ولا شك في أن قصد الشروع بامتثال الأمر النفسي بالصلاة بفعل مقدمات، عندما يفعل الإنسان المقدمات هذا بفعلي متعلق بالشروع، قصد الشروع هذا الشروع بفعل مقدماته، مقدمات الامتثال الأمر النفسي، قاصدا بها بتلك المقدمات التوصل إلى الواجب النفسي العبادي. أنا ليش أتوضأ؟ حتى أتوصل للصلاة، حتى أصلي. يعد هذا قصد الشروعي، قصد الإتيان بالعبادة بالمقدمة الآن، يعد طاعة وإنقيادا للمولى، وبهذا تصحح عبادية المقدمة وإن لم نقل بوجوبها الغيري، ولا حاجة إلى فرض طاعة الأمر الغيري. أولا من احتاج إلى وجوب غيري، ومن احتاج إلى قصد امتثال الوجوب الغيري، من احتاج؟ هذا الارتباط بالله هذا يكفينا. ومن هنا يصح أن تقع كل مقدمة عبادة حتى غير المقدمات العبادية، السفر، المشي، السير إلى الحج، قطع المسافة، ركوب الطائرة، هاي كلها تصير عبادة، ويستحق عليها الثواب بهذا الاعتبار، بهذا الذي ذكرنا، أن إذا كان القصد في الشروع فيها قصد شروعك في امتثال واجب النفسي، وإن لم تكن في نفسها معتبرا فيها، قطع المسافة للحج لا يعتبر فيها أن تقع على وجه العبادة، كتطهير الثوب مثلا مقدمة للصلاة، أو كالمشي حافيا مقدمة للحج، أو زيارة سيد الشهداء، غاية الأمر، إذن كلها تصير عبادية ويستحق عليها الثواب. غاية الأمر أن الفرق بين المقدمات العبادية الوضوء وغيرها، قطع المسافة للحج أو تطهير الثوب، أن غير العبادية لا يلزم فيها أن تقع على وجه قربي حتى إذا ما جابها هي مقبولة وصحيحة، بخلاف المقدمات العبادية المشروط فيها أن تقع عبادة كالطهارات الثلاث. هذا هو الفرق بينها. ويؤيد ذلك هذا الذي ذكرناه، هذا التوجيه الذي ذكرناه، يؤيد ذلك ما ورد، هاي الطريقة التي ذكرناها، أن العبادة، أن المقدمة راح المقدمة تصير عبادية ويستحق عليها الثواب بالطريقة التي ذكرناها، من باب امتثال المأمور به النفسي، هو شروع في امتثال الواجب النفسي أو المستحب النفسي. ويؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات، قطع المسافة للحج والمشي إلى زيارة سيد الشهداء، ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا.
سيدنا بعض العقاب يترتب على ترك مثلا 10 مقدمات،
لا، باعتبار هنا ماكو وجوب مولوي خالفه، بس وجوب عقلي.
كيف نتصور يعني الثواب دون العقل؟
متصور، هذا متصور، لأنه في الثواب، في الثواب يعني أكو امتثال، أكو فعل، فنفس هذه المقدمات عليها ثواب، وفي العقاب يعني أكو ترك. هنا ماذا تركت؟ أنا تركت واجبا شرعيا واحدا أستحق عليه، مو أكثر من ذلك. وهذا التفصيل طبعا قال به بعض الأعلام، قال به بعض علمائنا، سيد الخوي مثلا رحمه الله يقول بهذا التفصيل. البعض أشكلوا عليه، هذا اللي تفضلون به، قالوا له مثلا سيدة ما يصير لو ثنيناتهن إيه لو ثنيناتهن لا، ما يصير نفصل بيناتهن. لكن دافع عنه جملة من طلابه، قالوا ليش نقدر نفصل بين الاثنين، نقول أكو ثواب لو على نفس المقدمات، وماكو عقاب على نفس المقدمات، ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا في الأمر الثالث. ما هو التأويل الذي ذكرته شيخنا؟ من أن الثواب على ذي المقدمة يوزع على المقدمات، يعني ذكرت في الأدلة في الروايات أن المقدمات لها ثواب باعتبار دخالتها، يعني المقدمات، في زيادة حمازة الواجب. في الحقيقة الثواب مو إلها، الثواب للواجب الأصلي، للحج أو الزيارة، وإنما نسب الثواب إليها لأن لها داخل في حمازة الواجب، وإلا الثواب مو مالتها، مجازا ينسب الثواب إليها. يقول هذا التأويل من احتاجه فإن ذلك التأويل مبني على فرض ثبوت الأمر الغيري لو كان أكو أمر غيري وأن عبادية المقدمة واستحقاق الثواب عليها لا ينشأ إلا من جهة الأمر الغيري وقصد امتثال ذلك الأمر اتباعا للمشهور المعروف بين القوم. إحنا بعد ما نحتاجه قلنا هذا الارتباط يكفي في أن يوجد الثواب على نفس المقدمة. فإن قلت إن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به فلا يعقل أن يكون الأمر بالصلاة ذي المقدمة داعيا بنفسه إلى الوضوء إلى المقدمة. هذا واضح، الأمر إلى الصلاة لا يدعو إلا إلى الصلاة، ما يدعو للوضوء. إلا إذا قلنا بترشح أمر آخر منه من هذا الأمر بالصلاة ليتعلق بالمقدمة، أمر آخر بالمقدمة منه، هاي بالمقدمة متعلق بأمر، فيكون هذا الأمر الآخر الغيري هو الداعي. وليس هذا الأمر الآخر المترشح إلا الأمر الغيري، فرجع الإشكال جدعا. نفس المشكلة، صار أمر غيري، أنت مو قلت ما نحتاج أمر، سويت لنا أمر غيري مرة ثانية. من يقول امتثال شروع في امتثال الواجب النفسي، الواجب الأمر النفسي لا يدعو إلا للصلاة، كيف وديته للوضوء؟ إذن هناك ترشح، صار أمر غيري، رجعت المشكلة من جديد. قلت نعم الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، أحسنت، ولكننا لا ندعي أن الأمر بذي المقدمة بالصلاة هو الذي يدعو إلى الوضوء، بل نقول إن العقل هو الداعي إلى فعل المقدمة، العقل هو الذي يدعوك إلى الوضوء توصلا إلى فعل الصلاة الواجبة، إلى فعل الواجب العقل هو الذي. وسيأتي أن هذا الحكم العقلي لا يستكشف منه ثبوت أمر غيري، هذا راح يجي إن شاء الله باكر عندما ننفي وجوب الغير المقدمة، وجوب الشرعي، لا يستكشف منه ثبوت أمر غيري من المولى، ولا يلزم أن يكون هناك أمر بنفس المقدمة لتصحيح عباديتها، لا يلزم أن يوجد أمر شرعي غيري بنفس المقدمة الوضوء لتصحيح عباديتها ويكون داعيا إليها، ويكون هذا الأمر الآخر المتعلق غيري داعيا إليها إلى العبادة إلى المقدمة، لا يلزم. عندنا أمر، عندنا حكم عقلي لا يلازمه الوجوب الشرعي. والحاصل أن الداعي إلى فعل المقدمة هو حكم العقل الذي يدعوك إلى أن تأتي بالوضوء، العقل. والمصحح لعباديتها شيء آخر، ما هو؟ قصد التقرب بها، ويكفي في التقرب بالمقدمة إلى الله تعالى أن يأتي بها بالمقدمة بقصد التوصل إلى ما هو عبادة، يعني إلى الصلاة، أن يأتي بها بقصد التوصل إلى الصلاة. فإذا الداعي هو غير مقوم العبادية، تلاحظ كيف؟ لا أن الداعي إلى فعل المقدمة هو نفس المصحح لعباديتها، لا، فرق بينهما، الداعي شيء والمصحح للعبادية شيء آخر، تلاحظون؟ فإذا انحلت المشكلة. ولا أن المصحح لعبادية العبادة منحصر في قصد الأمر المتعلق بالعبادة، وقد سبق توضيح ذلك، بس هذه تكرار المهم ذكر المصنف، احنا معنا ما نحتاجنا. المهم فامتثال الأمر النفسي ليس هو الداعي إلى المقدمة، لا، هذا مصحح للعبادية، وأما الداعي إلى المقدمة حكم العاقل. وعليه فإن كانت المقدمة ذات الفعل، ذات الفعل مثل قطع المسافة، ذات الفعل هي المقدمة، كالتطهير من الخبث، والتطهير من الخبث هذا مثال ثاني، ذات الفعل يعني من دون قصد القرب، فالعقل لا يحكم إلا بإتيانها، بإتيان المقدمة على أي وجه وقعت، حتى لو وقعت رياء والعياذ بالله. ولكن لو أتى بها المكلف بتلك المقدمة قطع المسافة أو التطهير من الخبث متقربا بها إلى الله توصلا إلى العبادة ليصلى أو الحج صحت المقدمة ووقعت على صفة العبادية صارت عبادة يستحق عليها الثواب واستحق عليها الثواب صارت عبادة واستحق وإن كانت هذا ذاك فإن كانت المقدمة ذات الفعل ذاك الشق الأول هذا الشق الثاني وإن كانت المقدمة عملا عباديا ذات الفعل ذات الفعل مع قصد التقرب لكي يكون مقدمة الفعل لابد أن يتقرب به وإن كانت المقدمة عملا عباديا كالطهارة من الحدث وضوء غسل تيمم فالعقل يلزم بالإتيان بها بالمقدمة كذلك يعني بما بقصد التقرب كذلك يعني بما هي عمل عبادي والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك يقدر تدرون يا هو ما متمكن ذاك الذي يريد أن يصوم في العيد ذاك غير متمكن من العمل العبادي ذاك اللي يتوضأ بماء مغصوب ذاك غير متمكن من العمل العبادي سواء فالعقل يلزم بالإتيان بها كعبادة والمفروض أن المكلف متمكن من الإتيان بها كعبادة سواء كان هناك أمر غيري أو لم يكن وسواء لأن الأمر لا لأن قصد لأن العبادية لا تتوقف على الأمر وسواء كانت المقدمة في نفسها مستحبة وعبادة أو لم تكن في نفسها مستحبة وعبادة مستحبة وعبادة في نفسها مثل الوضوء أو لم تكن مثل التطهير من الخبث فلا إشكال من جميع الوجوه في عبادية الطهارات إذن لا مشكلة في عبادتها سواء من كل الوجوه سواء آمنا بهذين المبنيين أو أنكرناهما عبادية الطهارات تامة لا مشكلة فيها والحمد لله رب العالمين.